الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من أوجب الواجبات وألزم المهمات أن يتعلم المسلم أصول دينه ويتعرف عليها، فبمعرفتها يتحصل على تمام النجاة في الدارين، وبخلاف ذلك ومقداره يكون عطبه وهلاكه. وإن من أصول الإسلام العظيمة ومبانيه الجليلة معرفة ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام، وهو ركن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن قد احتوى جملتين لا انفكاك بينهما، ولا تتم الأولى إلا بالأخرى، وهما مفتاح الدخول إلى دين الإسلام والخلود في دار السلام. فالشطر الأول من هذه الجملة المباركة فيه إثبات الألوهية لله جل وعلا، وأنه المنفرد المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وأما الشطر الثاني ففيه إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من ربه جل وعلا. ومما لا ريب فيه أن بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ذلك والعمل به هو من مضمون الإقرار له بالرسالة، والشهادة له بالرسالة من لازمها وشرطها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وإن مما يتصل بحقه صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره من غير غلو ولا جفاء، والذود عن حياض سنته، والاقتداء بها قولا وعملا واعتقادا. فأعظم حق له صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونصدق برسالته، ونعتقد أنه عبد الله ورسوله، الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرعه ودينه. فإن الإيمان به أحد ركني التوحيد، إذ التوحيد قائم على ركنين: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اسم الإسلام بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم خاص بما جاء به، وكان اسم الإسلام عاماً لجميع ديانات الرسل. وبعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مسمى الإسلام خاصاً بشريعته التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا طاعته فيما أمرنا به، فإن طاعته طاعة لله، وإن معصيته معصية لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. ومن حقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نحكم سنته وأن نتحاكم إليها وأن نستجيب لمن دعانا إلى التحاكم إليها وأن نرضى بحكمه ونسلم، وأن لا يكون في صدورنا حرج من أي حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والذين لا يرضون بحكمه في قلوبهم مرض النفاق، وعندهم ارتياب في رسالته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا ألا تكون لنا خيرة في أي أمر أمرنا به أو نهي نهانا عنه أو حكم حكم به، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أنه أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه المحبة الصادقة، فأصل محبته من أصول الإيمان، وكمال محبته من كمال الإيمان، وهي أن نحبه محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه الشيخان. وكلما قويت محبة العبد لمحمد صلى الله عليه وسلم قوي الاتباع والاقتداء. ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبع منهجه ونقتفي أثره ونسير على ما سار عليه قدر الاستطاعة والإمكان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وإن المؤمن ليجد نفسه منشرحة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو على يقين جازم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم سيرة وأعلاهم فضيلة. قال تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد تمثل هذا الحق وقام به خير قيام صحابته الكرام رضي الله عنه، فعرفوا له حقه صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فكانوا كما وصفهم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل إسلامه. فقد روى البخاري في صحيحه أنه لما أرسله كفار مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وقد صحت الآثار عن آحادهم بما يدل على التوقير والتبجيل، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت قال لابنه عبد الله: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إدلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. فكانوا في هذا الإدلال والتوقير ممتلئين بالمحبة للنبي الكريم، وممتثلين لأمر الله رب العالمين حينما أمر بذلك في كتابه المبين بقوله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومعرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو من أنواع شكر الله على نعمته العظيمة على خلقه، ومن أعظم نعمه جل وعلا بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والهداية إلى ما جاء به. فبسبب هذه البعثة المباركة أخرج الله تبارك وتعالى البشر من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم. ولذا كانت معرفة هذه الحقوق النبوية وما يتصل بها مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الضرورات للعباد. وقد ذكر الإمام ابن القيم ذلك وأشار إليه بقوله: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسول فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكتل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما كانت نعمة الله تعالى على المؤمنين بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم عظيمة، أمرهم الله تعالى في الكتاب العزيز أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما، بعد أن أخبرهم أنه وملائكته يصلون عليه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن أول أمر يتم به تحقيق تعظيمنا وإجلالنا لنبينا صلى الله عليه وسلم هو أن نجله ونحبه بقلوبنا، وذلك بتقديم محبته على النفوس والوالدين والناس جميعا. إذ لا يتم الإيمان إلا بذلك. ثم إنه لا توقير ولا تعظيم بدون هذه المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإذا استقرت هذه المحبة في القلب كان لها لوازم ودلائل تميز المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم من المحبة الكاذبة، لأنه من السهل على كل أحد أن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدون هذه الدلائل تكون هذه الدعوة لمحبته باطلة كاذبة لا قيمة لها. ومن أعظم دلائل محبته صلى الله عليه وسلم ومظاهر تعظيمه تعزيره وتوقيره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصون من كل ما يخرجه عن حد الوقار. ومن توقيره التأدب عند ذكره بألا يذكر اسمه مجردا، بل يوصف بالنبوة أو الرسالة ويصلى عليه عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. ومن توقيره الإكثار من ذكره والتشوق لرؤيته وتعداد فضائله وتعريف الناس بسنته وتذكيرهم بها. ومن توقيره الذب عنه وعن سنته. ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أروع الأمثال، حيث فدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم في العسر واليسر، وأخبارهم في ذلك منثورة مشهورة، والتهاون في الدب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذب والدفاع عن سنته وشريعته من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان أو زواله بالكلية. فمن ادعى الحب له ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته وعرضه وسنته فهو كاذب في دعواه لمحبته. ومن أعظم دلائل محبته وتعظيمه تصديقه فيما أخبر به، فإن ذلك من أصول الإيمان وركائزه، فهو مقتضى شهادة أنه رسول الله. والجفاء كل الجفاء بل والكفر كل الكفر، اتهامه وتكذيبه فيما أخبر به أو التشكيك فيما جاء به أو بشر به أو توعد به. ومن أعظم دلائل محبته وتعظيمه اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل جعل الله طاعة الرسول من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول هي المثال الحي الصادق لمحبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. فالطاعة ثمرة المحبة، فكلما زادت المحبة له زادت الطاعة. قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من أحب شيئاً آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقاً في حبه وكان مدعياً. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأدلها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والتحاكم إلى سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم أصل من أصول محبته واتباعه. فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته ويسلم تسليما. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل إن الإعراض عن سنته وشريعته من علامات الزيغ والنفاق. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والعجب كل العجب من طوائف من الناس يدعون لو سئلوا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم مع ذلك يسبون أصحابه ويلعنونهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بإكرامهم وعدم سبهم، ويحلفون به صلى الله عليه وسلم مع أنه نهاهم عن الحلف إلا بالله، ويتوسلون به ويغلون في تعظيمه حتى يصلوا به إلى مقام الرب سبحانه، وهو صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن إطرائه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ويطلبون منه الشفاعة وهو قد بيّن لهم أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا من الله بعد رضاه وأمره سبحانه. أليس هذا تنكرا له صلى الله عليه وسلم وعصيانا لأمره وإقلالا لشأنه، حيث لم يعد لأمره في نفوس هؤلاء تعظيم ولا إذلال بقدر ما يكون لأوامر أوليائهم وطرائقهم من التعظيم والتقديس؟ فأي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم مع مخالفة أمره والابتداع في دينه ومخالفة هدي أصحابه؟ إن هذا لهو الضلال المبين. وطائفة أخرى من الناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك أسخرون من سنته وأحتقرون من يعمل بها. فأي تعظيم وأي محبة عند من يستهزئ بالحجاب والمحجبات والتستر، وأسخر من اللحى وتقصير الثياب، وأسخر من السواك والحرص على الصلوات، ويقلل من شأن الوعظ والواعظين والأمر بالمعروف، ويتندر بالرخية الشرعية، ويضحك ممن يذكر الله ويكبره في مجامع الناس؟ وأي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وشرعه في قلوب أولئك الذين يدعون محبته ثم هم يرون التمسك بهديه في بلاد الغرب تخلفاً ورجعية وخروجاً على الذوق العام، بينما التعري وقلة الحياء والوقاحة والشذوذ والعربدة قمة الذوق والمدنية عندهم؟ ولكن ليحذر أولئك المدعون لمحبته المخالفون لهديه الساخرون من سنته أن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك مقطوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآية: إن الله سبحانه بتر شانئ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيبتر ذكره وأهله وماله ذلك في الآخرة، وتبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاد، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، وتبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها. وطائفة أخرى ممن يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم يتهاونون ويصرون على مخالفة سنته، فتصل الحال بهم أنه إذا أمر أو نهي بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه قال: هذه سنة، أي هين تركها، ولقد تحققت العقوبات ووقعت المثلات في حق من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه أو يتنقص سنته بسب أو استهزاء أو افتراء. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فزار نصرانيا فكان يقول له: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله، فأصبح لما دفن قد لفظته الأرض، فقالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن قبر صاحبنا، فحفروا له مرة أخرى فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وطائفة أخرى من الناس يظهرون محبته صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام السنة، يدعون أنه يوم مولده، فيكون هذا اليوم عندهم مهرجاناً لإماتة سنته وإحياء البدع، مهرجاناً لأنواع من الشركيات والفسق ومعصية الله عز وجل مع الرقص والطرب، كل ذلك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم. واليوم ومع هذه الوسائل الإعلامية أصبح مثل هذا العبث ينقل وينشر حتى خدع به بعض المغفلين وظن أن هذا من الدين، وأن منعه إنما هو تشدد، مع أنه باطل وبدعة منكرة أنكرها كل أئمة الدين من أكابر المذاهب الأربعة المتبعة، مع أنها أحدثت في القرن الرابع الهجري، فلم يعملها ولم يعلم بها أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة وأتباعهم الذين هم أصدق الناس حباً لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة دينه والذب عن سنته. إن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ومحبيه هم من يحيي السنة ويميت البدع، هم من ينصرون دينه ويذودون عن الملة، هم من يوالون أهل الإسلام ويعادون أهل الشرك والأوثان، هم من يتسابقون للاقتداء به وينهجون نهجه، هم من يوقرون ويعظمون شريعته. ولا شك أن أعظم حب يجب أن يحمله المسلم الصادق في قلبه هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، هو فرض لا يجوز الارتياب أو التردد فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا ووالدينا وأرحم بنا وأشفق علينا من جميع الخلق، ولم يصل إلينا من الهدى والعلم والخير شيء إلا على يديه، هو الذي وجدنا ضالين فهدانا الله به، وأشقياء غاوين فاستنقذنا الله به، وجدنا موجهين وجوهنا إلى كل كفر وفسق وعصيان فوجهنا الله به إلى كل خير وطاعة وإيمان، ولم يبق خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، فله علينا أن نعلم أنه رسول الله حقاً، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه أرسل عامة للمرسل إليهم وعامة في المرسل به. فأما المرسل إليهم فإنه مرسل إلى العرب وغيرهم من أصناف الأمم على اختلاف أنواعهم وأجناسهم وإلى الجن، وأما المرسل به فإنه أرسل ليبين للخلق أصول دينهم وفروعه وظاهره وباطنه لإصلاح العقائد والأخلاق والأعمال ولصلاح الدين وصلاح الدنيا. ونعلم أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياناً وأعرفهم بما يصلح للخلق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم، فعلينا أن نؤمن بالله ونطيعه كما نطيع الله، وأن نقدم محبته على أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، وعلينا أن نتبعه في كل شيء، وأن لا نقدم على هديه وقوله قول أحد وهديه كائنا من كان، وعلينا أن نوقره ونعظمه وننصر دينه بأنفسنا وأموالنا وألسنتنا وبكل ما نقدر عليه، وذلك كله من أعظم منن الله علينا، وأن نؤمن بأن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد غيره من الأولين والآخرين، فهو أعلى الخلق مقاما، وأعظمهم جاها، وأقربهم وسيلة، وأجلهم وأكملهم في كل فضيلة، وحقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة قد أفردت فيها المؤلفات الكثيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.